نعم فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا.
وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا الجامع المبارك وفي هذا المنشط المبارك إن شاء الله النافع المفيد بإذن الله تعالى. عنوان المحاضرة والندوة: الصحة النفسية رؤية دينية. الصحة النفسية رؤية دينية، وتنظمها الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة حياتنا والجامع الراجحي. والحقيقة أن يعني أنا بتكلم باسم الجمعية، نحن نشكر الحقيقة الجامع الراجحي والدكتور نبيل والزملاء على استضافتهم لنشاط الجمعية في هذا الجامع، ويعني هذا فخر لنا كبير أن يقام هذا المنشط في مثل هذا الجامع المبارك الذي كتب الله له البركة، طرح الله فيه البركة. أعرف فقط بالشيخ الدكتور حمد الحيدري، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونحن نشكره أيضا على قبوله للمشاركة في الجانب الشرعي المختص بالمحاضرة. أنا أخوكم خالد بن حمد الجابر، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية كلية الطب، واستشاري طب الأسرة والعلاج النفسي. سيكون حديثي في الجانب النفسي، والدكتور حمد سيتكلم بإذن الله في الجانب الشرعي. ولأن الوقت قصير جدا والمحاور تقريبا 6 محاور، فنحن سنجعل لكل محور تقريبا 10 دقائق أو أقل أو أكثر، وسنتقاسمها، يعني لا يلزم بالتساوي لكن سنتقاسمها إن شاء الله. سأبدأ أنا أولا بتصوير المسألة من الجانب النفسي، ثم يعلق الشيخ فيما يتعلق بالجانب الشرعي. فنبدأ بإذن الله تعالى. أولا مقدمة تأصيلية فيما يتعلق بعلم النفس. لماذا نهتم نحن بدراسة الصحة النفسية من وجهة نظر دينية، وما المقصود بها وما المبررات لذلك؟ وسأختصر جدا في الطرح اليوم، سيكون مختصرا جدا حقيقة، أقرب إلى رؤوس الأقلام بسبب أن الوقت قصير. علم النفس الغربي خلال 200 سنة الماضية يعني قطع شوطا كبيرا وأنتج إنتاجا عظيما جدا فيما يتعلق بدراسة النفس الإنسانية ومحاولاتهم لفهم النفس الإنسانية حسب أصول الثقافة الغربية، وبذلوا جهدا أعتقد أنه جهد تاريخي لم يسبق إليه في من جهة كمية المنتج. فإنهم أنتجوا في 200 سنة فيما يتعلق بعلم النفس ما يعني بدون مبالغة مئات المجلدات، ولكن علم النفس الذي الموجود حاليا هو يمثل الثقافة الغربية، وهي ثقافة لها أصولها الوجودية والعقدية، لها طريقتها في تحصيل المعرفة، لها قيمها الخاصة بها ولها ثقافتها الخاصة بها. وعلم النفس علم حياتي، يعني هو جزء من الحياة، ولذلك خرج في نهاية علم النفس يمثل الرؤية العلمانية الليبرالية الغربية. ونحن بحاجة ماسة جدا إلى أن يكون لنا علم نفس خاص برؤيتنا وثقافتنا. والحقيقة أن علم النفس موجود، يعني علم النفس الإسلامي موجود أصلا، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله في ثنايا هذا الطرح، أننا لن نبدأ من الصفر، بل علم النفس أصلا والنتاج الإسلامي في علم النفس موجود منذ القدم. هذا باختصار. الصحة النفسية تعريفها لها تعريفات كثيرة جدا أيضا باختلاف المدارس النفسية، لكن نحن سنعرفه تعريفا وصفيا هنا، وهو أن المقصود بالصحة النفسية حصول الإنسان على حالة نفسية سوية سليمة طيبة متوازنة. ويعني هناك تفاصيل كثيرة جدا في هذه المقدمة، لكني اختصرتها لأجل الوقت. المحاور الستة التي سنتكلم عنها، وهي في نظرنا هي محور، هي المتعلقة بالصحة النفسية، يعني كيف يشعر الإنسان بالصحة النفسية السوية، كيف يشعر بالسعادة، مع أن السعادة كما سنذكر هي جزء من الصحة النفسية، كيف تكون صحة الإنسان النفسية مستقرة هادئة تغمره السكينة والطمأنينة والراحة وراحة البال، كيف يحصل الإنسان هذا؟ هناك ستة محاور نرى أنها مهمة جدا. المحور الأول وهو أن 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 يحصل الإنسان اليقين في والإيمان في القضايا الوجودية العليا، في قضايا العليا. وعلم النفس المعاصر اهتم بالجزء السفلي من الإنسان، اهتم بالجزء الحياتي الدنيوي من الإنسان، والقضايا العليا أغفلها عن عمد وليس عن جهل، أغفلها عن عمد، لأنهم يرون أن القضايا العليا ويسمونها الميتافيزيقا يعتقدون أنها ليس لها علاقة بالعلم وليس مرتبطة به. لكن طبعا نحن نرى أن الإنسان، أن حياة الإنسان في الأرض مرتبطة بالله سبحانه وتعالى ومرتبطة بالدين، وأن سعادة الإنسان لا يمكن أبدا أن تكتمل بدون أن يكون لديه الاستقرار فيما يتعلق بالقضايا الوجودية العليا. والقضايا الوجودية العليا اختصارا يعني باختصار شديد جدا، هي القضايا المتعلقة بإيمان الإنسان بأصل هذا الوجود. من أنا؟ من هذا الكون؟ من خلق الله؟ من خلقنا؟ من خلق هذا الكون؟ لماذا خلق هذا الكون؟ وطبعا الجواب واضح بحسب الشريعة بحمد الله عز وجل، أن الله هو خالق هذا الكون، وأن هذا الكون مخلوق لحكمة وليس عبثا. هذا الإيمان بهذه الحقيقة ضروري للحصول على طمأنينة الوجود، الطمأنينة الوجودية إن صحت التسمية، وللتخلص من القلق الذي يصاحب الناس، قلق الشك والحيرة وقلق المعنى الأعلى للحياة، من أنا ولماذا وجدت. وهذا موجود طبعا، هذا يكثر لدى الثقافات التي لا تعتني بهذا الجانب. القضية الأخرى أيضا متعلقة بالله سبحانه وتعالى، هل هناك إله أصلا أو لا يوجد إله؟ إذا وجد إله فما هو؟ ونحن طبعا في الشريعة بحمد الله الجواب عندنا واضح، هو أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. الإيمان بهذا يولد الطمأنينة، طمأنينة الإلهية، طمأنينة الربوبية، طمأنينة التعبد، الاطمئنان إلى وجود ذي قوة علوية سبحانه وتعالى، الشعور بالطمأنينة إلى وجود السند والمعين سبحانه وتعالى. القضية الثالثة هي القضية المتعلقة بالدين، هل هناك دين أصلاً؟ وهل يلزمنا أن نتبعه؟ وهذه قضية شائكة جداً في علم النفس الغربي وفي الثقافة النفسية الغربية، لكن جوابنا طبعاً نحن الحمد لله واضح جداً، أن الدين ضروري. الغرب يعني اختصاراً الغرب كانت علاقته بالدين علاقة عدائية، الآن يعني بدأ يصحح قليلاً فأصبحت علاقة بالدين اختيارية، يقول أن الدين اختياري، من أراده يأخذه، لكن نحن نرى أن الدين ضروري وليس أمراً اختيارياً. هذا الإيمان ضروري للحصول على الطمأنينة المستمدة من الدين، لأنك لا يمكن أن تستفيد من مفاهيم الدين سنتكلم عنها بعد قليل إن لم تكن مؤمناً أصلاً بدين. والاطمئنان لصحة المنهج، صحة أن الإسلام هو الدين الحق وهو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك، فشعورك بالاطمئنان لهذا يريحك من كثير من الشكوك والوساوس. أيضاً القضية الأخرى وهي المتعلقة بالحكمة من الأحداث التي تحصل في هذا الكون، ونحن نعرف وحتى هذا مثبت في علم النفس أن كثير من الأزمات الوجودية عند الناس تحصل أيام الأزمات، حين يموت له قريب أو عزيز تحصل كارثة، يحصل زلزال، يحصل أزمة، حروب، فيضانات، تبدأ الوساوس والشكوك ترد إليه، لكن المؤمن لديه الإيمان بأن كل شيء في هذا الكون يحدث لحكمة، وأن الحكمة قد نعرفها وقد لا نعرفها. هذا الإيمان ضروري للتماسك في الأزمات، والانهيار في الأزمات من أسبابه عدم وجود هذه القضية العليا واضحة في ذهن الإنسان. القضية الأخيرة وهي المتعلقة بحقيقة وجود حياة أخرى، هل هناك حياة أخرى أصلاً أو لا، لا توجد؟ نعم هناك حياة أخرى، والإيمان بوجود حياة أخرى مهم جداً للتحفيز للعمل الصالح، مهم جداً للحصول على الطمأنينة إن صح التعبير الأخروية، لأن الإنسان يشعر بأن الظلم الذي يحصل في هذا الكون هناك عدل آخر سيأتي في اليوم الآخر، لذلك يتخلص الإنسان من قلق الدهرية. هذا باختصار، ولعل الشيخ يعلق على يعني ما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة أشكر الله عز وجل على فضله وما يسر، وأشكر القائمين على هذا الجامع، كما أشكر الدكتور خالد على استضافته وعلى اهتمامه بهذا الجانب الشرعي النفسي. وأحب أن أذكر بعض المقدمات في علاقة أو بعض العلاقة بين علم النفس وبين الشرع. علم النفس عند الغربيين مبناه على التتبع والاستقراء وإجراء التجارب، يعني فهو ناشئ عن نظريات ثم تكون تجارب، ثم هذه التجارب قد تؤدي إلى حقائق يستنبطون هذه الحقائق وتكون كالقواعد يبنى عليها. لكن بعض علم النفس الغربي وإن كان يقوم على النواحي التجريبية والفوائد المستفادة منها، إلا أنه كما أشار الدكتور خالد جزاه الله خيرا بعضه قائم على النواحي الفلسفية العلمانية، فهو ينطلق منها ويؤثر في علم النفس عندهم. ولذلك بعض من أراد تأصيل العلم النفسي إسلاميا صار يريد أن يطوع النصوص الشرعية حتى تكون موائمة لما قرر في العلم النفسي، يعني يتمشي يطوع الإسلام ونصوصه ليتمشى مع ما درسه في أوروبا أو في أمريكا أو في يعني المدارس الغربية النفسية. ولكن بعض المستقلين من طلبة العلم وفي هذا الجانب سعوا لتطويع ما درسوه من علم غربي لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين وإخضاعه للنصوص الشرعية ورد ما تعارض منه مع النصوص. نقطة رابعة، كثير من النظريات النفسية في علم النفس الحديث تدور حول قضيتين، والدكتور خالد أعلم بهذا. القضية الأولى مبدأ تحقيق اللذة، هذا الذي يدور عليه في الغالب عندهم في علم النفس، كما يعني كتب من كتب في هذا. الأول مبدأ تحقيق اللذة واجتناب الألم، والثاني إشباع الغرائز والحاجات. وعدم كفاية الإشباع تعني اضطرابا وعصابا وعدم سواء نفسي، ولهذا فالإشباع عند هؤلاء، إشباع الحاجات والغرائز عند هؤلاء هدف رئيسي في الحياة. بل قيل إن غاية الحياة في علم النفس هي إشباع الحاجات، سواء أكانت مادية أم معنوية. والتصور الإسلامي لتحقيق الحاجات يختلف عن التصور الغربي، فالإسلام كما تعلمون وإن كان لا يمانع من إشباع الحاجات بل يدعو إلى إشباعها، إلا أن ذلك يكون بضوابط، من هذه الضوابط أن لا يجعل الإشباع هدفاً للحياة، وإنما هو هدف ثانوي أو وسيلة لهدف أكبر وأسمى عند المسلم وأبعد، وهو هدف العبودية التي خلق العبد لها، هدف إرضاء الله سبحانه وتعالى. وضابط آخر وهو أن يكون هذا الإشباع أو الذين يسمونه إشباع أو تحقيق حاجات من المأكل والمشرب والمنكح وما إلى ذلك يكون مضبوطاً بالعفة وبالقناعة وبعدم الإسراف، وإلا كان مناقضاً للهدف الرئيسي الذي هو العبودية وإرضاء الله. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا أشبع وبالغ في الإشباع صار من المسرفين وناقض الهدف الذي هو إرضاء الله وفقد محبته، إنه لا يحب المسرفين. جعل الإشباع هو الهدف لا يحقق الإشباع للنفس، جعل الإشباع كما يتوجهون إليه هو الإشباع، هو الهدف في الحياة، لا يحقق الإشباع أبداً. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم وادياً من ذهب لا طلب وادياً آخر، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار الذي هدفه الدنيا فقط، هدفه الدنيا فقط، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، ما همه إلا اللباس والمادة والمال، فهذا تعس وانتكس. وإذا كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا شيك فلانتقش. فإذا هو جعل هدفه الحياة الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون، هذا الهدف الإشباعي البحت، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى ميز بين من يريد الحياة الدنيا فقط ومن يريد الآخرة ويجعل الدنيا سلما لها، وهذا يتميز به المسلم. مثل ما أشار جزاه الله خيرا، المسلم له رؤية خاصة يختلف عن الأصل. البشر كلهم مخلوقون على الفطرة، ولكن هذه الفطرة قد تكون مدفونة، مثل ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه مسلم، الفطرة الإسلام، أو يمجسانه. فإذا تكون الفطرة مدفونة ويكون محتار ويسأل الأسئلة التي أوردها الدكتور، وهي: من أنا؟ ما يعرف هذا، ولماذا خلقت؟ من أين أتيت؟ وهذا تجدونه عند الحداثيين في قصائدهم: من أنا وإلى أين المصير؟ والمسلم الذي يستنير بنور القرآن يعرف من هو، ويعرف من أين أصله، ويعرف نهايته، ويعرف أيام الجزاء والحساب، يعرف أن أصله من آدم. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أصل الخلق لبني آدم، وكلكم يعرف ذلك من القرآن العظيم، ويعرف وظيفة في هذه الحياة: وما خلقت بكل بساطة والحمد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعرف أيضا أين المصير، وهو أن الآخرة دار الجزاء والحساب، وأن أمامه دارا، فيستقيم في سلوكه ويطمئن في حياته ويتعلق قلبه بربه. فإذا ليس الإشباع هو هدفا، وإنما هو وسيلة عند المسلم. أما ما يتعلق بالتعامل، يعني يقين الإيمان والقضايا العلمية، فهذه قد أشرت لبعضها في قوله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنه يختنق في الأجواء العليا التي يفقد فيها الأكسجين، كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا، ما قال الذين لا يوقنون، ما عنده يقين في لقاء بماذا خلق وبما، ويقين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا حاله. وأما من أراد الله هدايته فهو يشرح صدره للإسلام. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يخشى ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والكلام في هذا يطول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والآيات في هذا كثيرة، والحديث كذلك: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأما التعامل مع الأزمات فلعله بعد، حتى لا أستأثر بطول الحديث، فلعله يأتي في فقرة قادمة.
حسن، جزاك الله خير. إذن كان الحديث الأول عن القضية الأولى، وهي القضية المتعلقة بيقين الإيمان، وخاصة الإيمان بالقضايا العليا، القضايا العقدية العليا، وأن الإيمان بها يحقق الطمأنينة والسكينة ويخلص الإنسان من الشك والقلق، بالذات القلق الوجودي، ويساعده على التماسك في الأزمات. المحور الثاني وهو المهم في الرؤية الإسلامية والرؤية الدينية للصحة النفسية، وهي فيما يتعلق بالعبادات، سكينة التعبد، السكينة التي نحصلها من العبادات. علم النفس المعاصر لا يعترف بهذا إطلاقا، لا يعترف بأن العبادات مصدر من مصادر السكينة والصحة النفسية، إلا مؤخرا في بعض الفروع، إلا مؤخرا في بعض فروع علم النفس بدأوا يعتقدون أن هذا ممكنا ويرونه اختياريا أيضا، لا يزال في نظرهم اختياريا. لكنه عند علماء الشريعة، بل عند المسلمين عموما، يعني سواء كانوا علماء شريعة أو علماء سلوك أو علماء نفس من المتقدمين، كلهم كانوا يرون أن العبادة ضرورية للصحة النفسية، ويرون أن الإنسان كما أن جسده محتاج إلى غذاء مادي، فإن أيضا روحه محتاجة إلى غذاء في العبادة، وأنه لكي يتمكن الجسد، اللحم والعظم والأعضاء، لكي تتمكن من التماسك في الأزمات يجب أن تكون الروح قوية، وإذا كانت الروح قوية لم يستطع الجسد أن يتماسك في الأزمات ولا أن يقوى على تحصيل الصحة النفسية. وهذه القاعدة صحيحة، والتغذية الروح تكون بالعبادة، والرؤية الإسلامية ترى والرؤية الدينية ترى أن الصحة النفسية ليس مصدرها فقط المصادر المادية والمتع الدنيوية الموجودة، بل حتى المتع الروحية، متع العبادات ومن قراءة القرآن والذكر والصلاة وغيرها، هذا النوع من المتع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، هذا النوع من الراحة الذي يحصل للإنسان هو أحد مصادر الصحة النفسية. ويدخل في هذا مجموعة من التوجيهات، أولها وأهمها أن يكون الإنسان صلة دائما بالله عز وجل، ولا يكون بعيدا معرضا عن الله. والإعراض عن الله درجات، كما أن القرب من الله تعالى درجات، وكلما اقترب الإنسان أكثر، يعني بالتعبير النفسي، كلما كانت درجته في مقياس القرب من الله أعلى، كلما كانت قدرته على تحصيل السكينة التي مصدرها العبادة كلما كان أفضل. تفعيل المشاعر الإيمانية، الغربيون لا يتكلمون عن هذه المشاعر مثل السكينة، الخشوع، الخشية، المحبة، الإجلال، التعظيم، التقديس، الخشوع، طمأنينة القلب، فرح القلب، مثل هذه المشاعر للأسف لم تعطى القدر الكافي من الاهتمام في علم النفس، لأنه هذا ليس جزءا من ثقافتهم. لكن حين ترجع إلى ما كتبه علماء المتقدمين تجد أنهم كتبوا في هذا مجلدات كثيرة في شرح دقائق هذه الأمور وتفاصيلها وأنواعها ودرجاتها. صحيح أن أكثر من كتب فيها من الصوفية، لكن كثير من علماء السلوك أيضا كتبوا فيها وفصلوا فيها تفصيلات مفيدة جدا للإنسان. وخلاصتها أن تفعيل هذه المشاعر الإيمانية من الخشوع والخشية والطمأنينة وفرح القلب أنه مهم جدا لتحصيل السكينة التي ينشأ عنها الصحة النفسية والسعادة، وأن السعادة كما أنها تحصل والفرح كما أنه يحصل بالمتع المادية المحسوسة، فإنه أيضا يحصل بالمتع الروحية من العبادات والذكر وقراءة القرآن. ومؤخرا حصل اهتمام من بعض فروع علم النفس الغربي بدراسة هذا الجانب لدى النصارى وغير النصارى، فوجدوا فعلا أن مثل هذه المشاعر أولا موجودة، وأنها قابلة للقياس، وأنها قابلة للتحسين أيضا، وأن على الإنسان أن يسعى لها. ولذلك هنا قضية مهمة، وهي ليست كل صلاة مفيدة نفسيا، وليست كل قراءة للقرآن مفيدة نفسيا، وليس كل ذكر لله تعالى مفيد نفسيا. لماذا؟ لأن الفائدة النفسية لكي تحصل من هذه العبادات لا تتحقق إلا بشرط واحد، وهو أن تؤدى العبادات بالطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. والصفة الغالبة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي السكينة والهدوء، ويعني مثلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقارنها بصلاة الناس الآن، ثم يأتي يقول أنا أصلي ما أستفيد نفسيا، ما أشعر براحة، هو عدم شعور الراحة، لأنها لا تؤدى بالسكينة، تؤدى بعجلة وسرعة، ولا يصل الإنسان إلى درجة الاندماج الروحي في العبادة. الوصول إلى درجة الطمأنينة ودرجة الاندماج الروحي في العبادة والسكينة والهدوء في العبادة هي التي تمكنك من الحصول على الفائدة النفسية منها. وهناك برنامج اسمه الفائدة النفسية من العبادات، أو كيف نستفيد نفسية من العبادات، وفيه تفصيل كثير جدا لكيفية الحصول على الفائدة النفسية من العبادات. وهناك نصوص كثيرة، لعل الشيخ يذكرنا ببعضها، نصوص كثيرة على أن من أراد فعلا أن يستفيد نفسية من العبادات فعليه أن يطمئن بها وعليه أن يخشع. وأكتفي بهذا، لعل الشيخ يعلق على هذه الجزئية متعلقة بتحصيل الصحة النفسية من العبادات.
بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالصلاة يعني لذة عظيمة، بحيث لا يحس بالتعب الذي يحصل للبشر عادة. يعني قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، وقرأ في ركعة واحدة كما ذكر ذلك حذيفة رضي الله عنه، قرأ فيها بثلاث سور. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقف عند 100 آية، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة سورة البقرة، فقرأ قال: قلت يقف عند 100، فاستمر في القراءة صلى الله عليه وسلم، فقلت عند 200، فاستمر، فقلت عند آخر سورة البقرة، فلما فرغ من سورة البقرة افتتح سورة النساء فأكملها، ثم عاد فقرأ سورة آل عمران. هل يأتي هذا من يعني التصبر والتجلد؟ لا أبداً، من يعني الاستغراق في الصلاة والتعلق بالله عز وجل، وهذا يأتي بالتدبر، يأتي بالتدبر وباستشعار ما يقرأ الإنسان. والناس درجات، يعني ما ليس كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس وأعلى البشر مقاماً، ولكن سبحان الله يوجد من الناس من غير الأنبياء من يستغرق في الصلاة، وهذا يعني شيء. مثلاً آل الزبير رضي الله عنهم مشهورين بالاستغراق في الصلاة حتى لا يحس بما حوله. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مشهور بالعبادة ومشهور بإطالة الصلاة والاستغراق فيها، حتى ذكر المبرد في الكامل في اللغة والأدب أن ابن الزبير رضي الله عنهما دخل في صلاة، كان بجانب الصبي، فسقطت حية من السقف والتفت على الغلام، ففزع النساء وصار في الصراخ، وابن الزبير في صلاته مستغرق، فلما سلم يقول: ما كان درى بما جرى، من شدة استغراقه في الصلاة. وعروة بن الزبير أخوه لما أصابته الآكلة في رجله وقال الأطباء: لا بد من قطعه حتى لا تسري إلى بقية جسدك، قال: إذا دخلت في الصلاة فشأنكم. وأنتم تعرفون أنه القطع فيه ألم، ثم أيضا الحسم، والحسم هو وضعها في زيت يغلي، حتى ما عندهم مثل الآن ما يوقف ويجمد الدم حتى لا ينزفه الدم ثم يموت، إنما يغمسونها في زيت يغلي حتى تتكمم أفواه العروق فينحبس الدم. فلما كبر في الصلاة واستغرق قطعوا رجله وغمسوها فأغمي عليه، لكنه في البداية لا يشعر ولا هذا شيء عجيب. لماذا؟ لشدة تعلقهم بالله وتدبرهم ومحبتهم لهذه الصلاة. ويعني الأمثلة على هذا كثيرة، والله عز وجل أثنى على المؤمنين المصلين بصفة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورأى عمر رجلاً كثير الحركة في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. فالقلب هو ملك الأعضاء، فإذا خشع خشعت الأعضاء تبعاً له، فينبغي له أن يطوع الجنود جنود القلب له، ولا يكثر الحركة حتى يخشع قلبه يتدبر ما يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضاً إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا أهمه أمر وأشغل قلبه فزع إلى الصلاة، دخل في الصلاة استجابة واسترشادا بقول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وكذلك قراءة القرآن. ولكن أنا أقول إن الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله يحصل منها طمأنينة ويحصل منها سكينة ويحصل منها راحة، لكن الناس يتفاوتون في مقدار الراحة، فالذي مستغرق فيها يعني قلبه قد استغرق في التلاوة، في التدبر، في الصلاة، في التعلق بالله عز وجل، تكون السكينة والراحة النفسية بل واللذة التي لا يحب أن يفارقها أعظم. والذي يعني يجاهد نفسه يكون له لذة، لابد أن يكون له لذة، لكنها قد تكون أقل. ولذلك يقول إما الحسن البصري أو غيره إن في نعيم لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، يعني يقول أصحاب الملوك التي يسرت لهم لذائذ الدنيا وطوع لهم البشر لا يستطيعون الحصول على ما نحن فيه من اللذات القلبية النفسية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول لما آذاه أعداؤه حتى بعض العلماء الحساد الذين حسدوه على علمه وما آتاه الله سبحانه وتعالى من قوة النفس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة التوحيد، صاروا يكيدون له، خاصة بعض علماء الصوفية الذين عندهم ضلال أو شيء من هذا القبيل، حتى سجن. فماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ يقول ماذا يفعل بأعدائي؟ ماذا يفعل بأعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما كنت فهي معي، أنا خروجي من بلدي سياحة وسجني خلوة يعني بالله عز وجل، وقتلي شهادة، يعني ماذا يفعلون؟ أي فعل يفعلونه فهو خير لي. لماذا؟ لأنه قد ارتبط بالله عز وجل وبكتابه وبكلامه، وأفعاله كلها يتصرف فيها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فأسعده الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن كلمة جنتي وبستاني في صدري، حتى لو سجن تجد أنه يعني في ساعة صدره وراحته أكثر من كثير من الذين يسيحون في الأرض، ويعني الكلام قد يطول في هذا.
أحسن، جزاك الله خير. إذا نحن الآن تحدثنا عن محورين، كيف نحصل السعادة والصحة النفسية من رؤية دينية؟ الأول تكلمنا عن يقين الإيمان، والثاني عن سكينة التعبد، الثالث عن طريقة العيش في الحياة. والمقصود بذلك أن طريقة حياة الإنسان وطريقة إدارته لحياته لها دور كبير جدا في صحته النفسية. والغربيون طبعا في علم النفس المعاصر لهم كتابات كثيرة جدا في ذلك، بل هذا ربما يكون هو ميدانهم الذي يتحدثون فيه، لكن أيضا الرؤية الدينية لها أيضا مجال في هذا. ورؤيتنا واضحة، وهي فيما يتعلق بالعيش السليم أو بطريقة العيش في الحياة أو بنمط العيش، وهو أن هذه الحياة الدنيا التي نعيشها هي جزء من سلسلة أجزاء من حياتنا، وأن حياتنا ليست مقتصرة فقط على هذا الجزء الذي نعيشه الآن في هذا الزمن. نحن نعيش في فترة زمنية محددة من حياتنا، لكن حياتنا الأكبر والأطول هي التي ستكون في اليوم الآخر. وهذه حقيقة إسلامية ومركزية ومهمة جدا لفهم كل ما يترتب على ذلك. ولذلك مما يترتب على ذلك أنه لا يجوز أن تكون أنشطتنا في هذه الحياة الدنيا مقتصرة فقط على الأنشطة الدنيوية، ونتوهم أن النشاط الدنيوي هو النشاط الوحيد الجالب للسعادة. لا، الأنشطة التي تكون في هذه الحياة الجالبة للسعادة ليست فقط هي الأنشطة الدنيوية، هناك أنشطة كثيرة سنتكلم عن بعضها. من أهم ما يميز الرؤية الإسلامية فيما يتعلق بالحياة والعيش في الحياة مفهومنا للسعادة أصلاً. ما هي رؤيتنا للسعادة؟ هل السعادة، طبعاً الفلاسفة لهم كلام كثير في هذا، يقسمون السعادة إلى ثلاثة أو أربعة أقسام، لكن الذي يعنينا هنا أن ما هي الرؤية الإسلامية في السعادة؟ نحن نرى أن السعادة ليس لها مصدر واحد، وأن الذي يتوهم أن السعادة مرتبطة باللذة هذا وهم خاطئ ووهم غير صحيح، والذي يعتقد أن السعادة مرتبطة بالمصادر المادية الموجودة المحسوسة في هذه الحياة الدنيا فهذا مخطئ غاية الخطأ، فإن السعادة مصادرها متنوعة، بعضها مصادر مادية وبعضها مصادر معنوية، بعضها مصادر دينية وبعضها مصادر دنيوية. هذا التنوع في مصادر السعادة وطرق تحصيل السعادة يجعل معنى السعادة أوسع، أوسع من مجرد تحصيل السعادة باللذات المادية المحسوسة. ويدخل في هذا أن على الإنسان أن يستمتع بما أحل الله له من الطيبات، ولذلك التعبير القرآني الطيبات، الطيبات، والأكل من الطيبات أو الاستمتاع بالطيبات أو ما حبب إلينا في هذه الدنيا من الطيبات من المال والبنين والمتاع والمراكب والأهل والأبناء والأولاد، كل هذا من المتاع ونحن مأمورون فيه أن نستمتع فيه، لكن نتوسط ولا نبالغ. وهناك قضية متعلقة بالسعادة، وهي أيضا تكلم عنها الفلاسفة قديما وأثبتوها وأثبتها علم النفس المعاصر، وهي أن السعادة نوعان: سعادة ناضبة وسعادة متجددة. السعادة الناضبة هي السعادة التي تنضب تنفد تنتهي بانتهاء مصدرها، فأنت إذا كنت تأكل تشعر بالسعادة، فإذا انتهى الأكل جعت فذهبت السعادة. أنت إذا كنت تلعب مع أحد أو تستمتع بمنظر جميل في البحر استمتعت به، فإذا ذهب ذهبت السعادة. لكن هناك أنواع من السعادة متجددة لا تنقضي بانقضاء مصدرها، وهي ما يسمونها بالسعادة المعنوية. مثل ماذا؟ مثل الجلوس اللعب مع الأبناء مثلا، فإن اللعب مع الأبناء ومضاحكتهم وملاعبتهم متجددة بيومية لا تنقطع إلا بموت الأبناء، وهذا جزء وهذه حقيقة ثابتة في كل أنواع السعادة، حتى السعادة الدينية التي تكون في الحياة منقطعة بالموت. من أنواع السعادة المعنوية السعادة المستمدة من الدين، السعادة المستمدة من العطاء، من البذل، من الصدقة، السعادة المستمدة من الابتسامة، السعادة المستمدة من فعل الخير، السعادة المستمدة من نفع الآخرين. ليست كل أنواع السعادة هي السعادة المادية واللذائذ، ولذلك الذين يطاردون هذه السعادة في مصادرها المادية يتعبون، يتعب، وتكون لديه مصادر سعادة موجودة قريبة في أبنائه وزوجته وزوجه وأهله، تكون لديه سعادة موجودة في بذل الخير والصدقة والجوانب المعنوية، لكنه يزهد فيها ويبحث عن هذه السعادة ويلهث وراءها باستمرار، ولذلك يمضي عمره لاهثا وراء هذا النوع من أنواع السعادة المادية ويشعر بالسعادة. طبعا السعادة المادية فيها قانون، أنك تستمتع بها لكنها ليست متجددة، تنضب بانتهاء مدتها. ثم أن فيها مشكلة، ولا تلاحظونها طبعا في الحياة، أننا نستمتع بنوم معين مثلا من فراش المسجد هذا الذي عندنا الآن، لو أخذنا فرشا قبل 20 سنة كنا نفرشه كلنا تضايقنا، قلنا ما هذا الفرش القديم، بينما هذا الفرش القديم الذي كان قبل 30 سنة عند أهل ذاك الزمان كان قمة الفرح وآخر ما توصل إليه الناس. هذه مشكلة في السعادة المادية، أنها يصيبها شيء من الإدمان، يتعود الناس عليها، تصبح السيارة، يعني السيارة التي كانت موديلها 80 كانت في وقتها أحسن سيارة في العالم، ويركبها صاحبها ومتبختر في مشيته. أما الآن فإذا تقدمت السيارة 4-5 موديلات شعر الإنسان بأنه يمشي بسيارة ضعيفة ومستهلكة وقديمة، وهذه هي مشكلة السعادة المادية، أن الإنسان يدمن عليها، فإذا جربها 2-3 مرات فقدت قيمتها وقدرتها على توليد السعادة. القضية الأخرى مرتبطة، أطلت في هذه الفقرة، القضية الأخرى مرتبطة بنمط العيش، وهو ما يتكلم الناس عنه في النجاح. ما تعريف النجاح في الحياة؟ أولا طبعا النجاح ليس من مصطلحات المتقدمين، من النادر يتكلمون عنه، لكن النجاح كثر الكلام عنه مؤخرا، ونحن نرى أن النجاح مستويات، وأن الإنسان لا يرهق نفسه أكثر من اللازم، وأن كل إنسان مقدر، وكل إنسان ميسر لما خلق له، وأن الإنسان إذا تجاوزت طموحاته وقدراته تعب وأتعب من بعده ومن وراءه ومن معه، وأن هذا الذي يقال في هذه الدورات بأن الإنسان يحلم بأحلام كثيرة، هذا حتى في علم النفس بالمناسبة، حتى في علم النفس خطأ، لأن الإنسان يجب أن تكون طموحاته مرتبطة بقدراته، مرتبطة بالظروف الموجودة، وكلما كان سقف توقعاته عال جدا كلما كان يلهث باستمرار ولا يصل إلى نتيجة. لكن في المقابل الإنسان يكون طموحه عاليا، وهذا التوازن ما بين الطموح العالي وبين القدرات هو الشعرة التي تحقق السعادة والتعاسة. فإذا كان الإنسان طموحه عالي جدا وغير واقعي يشعر بالتعاسة، وإذا كانت قدراته عالية، القدرات عالية لكن طموحه ضعيف أيضا يحصل بالتعاسة. السعادة تحصل حينما يتوازن الطموح مع القدرات، يتوازن الطموح مع القدرات. وهؤلاء الذين يعني أفسدوا الناس وطالبوهم بطموحات عالية يراجعوننا بعد فترة في العيادات وقد أحبطوا من شدة ما تمنوا أمان كثيرة، ثم وجدوا أن هذا فوق قدراتهم بل فوق حتى الممكن. يعني مثلا التجار، كم نسبة التجار في كل بلد في العالم على مدار التاريخ؟ ما يتجاوزون 5% 10%. غالبية الناس من الأوساط، وفيها 10 20% فقراء، لكن يطالبونك أن تلهث وراء هذا التاجر ويذكرون قصص نجاحه الخارقة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. أيضا فيما يتعلق بنمط العيش في الحياة، وهي أن تكون الصفة العامة للحياة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، عيشه لله، الزهد. يعني الزهد ترى وإن كان الناس زهدوا في الزهد مؤخرا، لكن الزهد ليس معنى مبتذلا، بل الزهد معناه البساطة في الحياة، ترك التكلف، ترك البذخ، ترك الإسراف، ترك اللهاث وراء الأشياء الفاخرة والمترفة، ترك الاعتقاد وتوهم أن السعادة لا تحصل إلا بالترف والفنادق الفاخرة والسيارة الفاخرة والملابس الفاخرة. لكن الزهد معناه أن تكون بسيطا في حياتك، وأن تتلذذ بهذه البساطة، وأن أن 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 تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. نحن نختصر كثيرا بسبب أن الموضوع طويل، لعل الشيخ يعلق على المحور الثالث وهو المتعلق بالجوانب المرتبطة بطبيعة العيش في الحياة وتحقيق السعادة والنجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة العيش في الحياة قد بينها الله عز وجل في قصة قارون وقول قومه له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه ثلاث نقاط. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يكون قصدك في هذا ما حصلته من مال سواء قل أو كثر الدار الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 1000 درهم. قال: يا رسول الله كيف يسبق درهم 1000 درهم؟ قال: رجل عنده درهمين تصدق بأحدهما واستبقى الآخر، ورجل عنده 100,000 درهم تصدق ب1000 درهم من 100,000 درهم، ما لها أثر في ماله الذي هو 100,000 درهم أو أكثر، عنده مال كثير وهذا بذل ما يجد. فإذا يصدق قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة قل أو كثر، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تزهد وتضيع نفسك ثم تندم بعد ذلك وتتحسر أو تحتاج إلى الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لا بد أن يستغني الإنسان بما أعطاه الله عن خلق الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن، أحسن إلى الناس تستجلب قلوبهم، أحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله. ويؤيده أو يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده على كتف عبد الله بن عمر فقال: كن كأنك في الدنيا غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني أحسن، أتقن أمور دنياك وأيضا أحرص على أمور آخرتك. والسعادة أيها الإخوة كما تعلمون وأنتم أعلم مني بهذا، قد بيّنها الله عز وجل في كتابه العظيم، فقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كلام الرحمن سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني الإنسان يحييه الله حياة طيبة حتى لو نزلت عليه المصائب، حتى لو كان فقيرا، حتى لو حياة في القلب ينزل الله عليه السكينة، يسعده في 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 معيشته. من عمل صالح، المهم انه يعمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن بشرط الايمان ويعمل صالحا. العمل الصالح هو ما كان فيه العبد مخلصا لله عز وجل وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتعبد الله بما لم يشرع ولا يرائي الناس بعمله، بل يعمل ابتغاء وجه الله الإخلاص مع المتابعة. هذا هو العمل الصالح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل: ما أحسنه يا أبا نسيت كنيته، لكنه قيل ما أحسن، قال أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: لا يكون العمل مقبولا عند الله إذا كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي عمل بذلك هو من عمل صالحا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا بد أن يكون مؤمنا على هدي الإسلام. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإنسان يعمل أعمال متفاوتة، فيعطيه الله من الثواب على أعلى ما كان وأفضل ما كان يعمل، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما الذين كفروا وأما العصاة المجرمون فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم جزاءهم إذا عملوا حسنات، أحسنوا إلى عباد الله، عملوا مشاريع طيبة، يعطيهم أجرهم في الحياة الدنيا. قد يسعدهم بقدر، قد يعطيهم من المال بقدر مقابل أعمالهم، لكن ليجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون، نسأل الله العافية. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يعملون. فإذا السعادة أيها الإخوة، المسلم متوازن في هذه الحياة ولله الحمد. ليس كالنصارى الرهبانية الذين تفرغوا للعبادة بزعمهم، ولم مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ما شرعها الله عز وجل عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله، يريدون وجه الله فما رعوها حق رعايته، ما يستطيعون. ولا طريقة المفرطين. الإسلام في الدين الوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا. اليهود الذين قد أفرطوا نسأل الله العافية وجفوا وبلغ بهم الجفو أن قتلوا أنبياءهم وتسلطوا عليهم وعصوا رسولهم وآذوهم، فالإسلام وسط، لا يركن إلى الدنيا ولا يركن يعني ولا يكون يغفل يترك جانب المعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الدنيا سنن فيمشي على وفق سنن الله سبحانه وتعالى. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني من المحضرين في العذاب، لا يستوون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. إذن نحن الآن تكلمنا عن ثلاثة مصادر أو محاور للصحة النفسية. المحور الرابع ما يتعلق بالتعامل مع المصائب والأزمات في هذه الحياة الدنيا. والسبب في هذا أن الحياة بطبيعتها لا بد يكون فيها أحداث، لا بد يكون فيها أزمات، لا بد يكون فيها مصائب، لا بد تمر على الإنسان شدائد وأزمات. ولذلك قدرة الإنسان على التعامل مع هذه الأزمات والشدائد والمصائب هي ميدان رحب في علم النفس قديما وحديثا. وعلماء النفس المعاصرون لهم كتابات كثيرة جدا في هذا، ويتناولونها أيضا من وجهة نظر غربية، والنظرية المشهورة نظرية التكيف أو نظرية التأقلم أو المواجهة الأزمات كوبينج، هي نظرية قائمة على الفلسفة اليونانية القديمة في كيفية التعامل مع الأزمات والشدائد. والرؤية الدينية في كيفية التعامل مع الأزمات والمصائب والشدائد واضحة بحمد الله، والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا كتابات لا حصر لها ولا عد لها. منها مثلا من هذه الطرق المتعلقة كيف يتعامل الإنسان مع الأحداث التي تأتيه، الأمور المتعلقة بالصبر. والصبر باب عظيم جدا، وعلماؤنا كتبوا في كتابات كثيرة، ولا تزال الحاجة ماسة لإعادة الكتابة في هذه النظرية، نظرية الصبر، وإعادة كتابتها من جديد، لأن العلم يتطور باستمرار. من ذلك أن الإنسان يتعلم مهارات ما يمكن تسميته بمهارات الصبر الأول، وأخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الأول هذا هو قدرتك على الثبات والتماسك وضبط انفعالاتك في اللحظات الأولى من الأزمة ومن الأحداث. وهناك أدلة على أن قدرتك على التماسك في الأزمات في أولها، وقدرتك على ضبط انفعالاتك، وقدرتك على ضبط مشاعرك، وحصولك على السكينة والطمأنينة والهدوء وعدم الانفعال في اللحظات الأولى، أن هذا له دور كبير فيما يتبع ذلك من خطوات. الخطوة الثانية أو القضية الثانية أن تقوم بتذكر واستدعاء المفاهيم الإيمانية المتعلقة بالأقدار، مثل التسليم، الحكمة، الإيمان بالقضاء والقدر، الابتلاء، حقيقة الدنيا، العوض في الدنيا أو في الآخرة، وأن تقاوم الأفكار الفاسدة والخواطر الفاسدة المتعلقة بالجزع واليأس ونحوها. قدرة الإنسان على استحضار هذه المفاهيم المتعلقة بالتسليم، يعني الله سبحانه وتعالى هل اشترط الله عز وجل على نفسه تبارك وتعالى أن تكون هذه الحياة منزوعة الخطر، أو تكون هذه الحياة منزوعة النكد ومنزوعة الهم والغم؟ أبداً، بالعكس، لو كانت الدنيا بلا هم ولا غم ولا حزن ماذا سيبقى للجنة؟ الجنة هي المكان الوحيد في الزمن كله، المكان الوحيد الذي لا هم فيه ولا حزن ولا مصائب ولا أكدار. أما هذه الدنيا فمن طبيعتها أصلاً أن يكون فيها هم وغم وحزن، الله خلقها بهذه الطريقة لحكمة سبحانه وتعالى، لأنها فترة مؤقتة، ثم ينتقل الناس إما إلى النعيم المقيم أو إلى العذاب المقيم أيضاً. ومن الطرق الإيمانية في التعامل مع الأزمات أن يفعل وينشط الإنسان المشاعر الإيمانية المتعلقة بالاحتساب والرضا والحمد والرجاء وانتظار الفرج وحسن الظن بالله. هذه المشاعر كلها للأسف علم النفس المعاصر لا يتحدث عنها إطلاقاً، وهذا تقصير منا، ليس تقصيراً منهم، لكن تقصير منا، لأن هذه مصطلحاتنا نحن، لكننا نفرح بالمستورد كثيراً ونظن أن تراثنا ليس فيه شيء، ونعتقد أن علم النفس المعاصر هو الوحيد الذي يملك القدرة على فهم النفس البشرية وإعطاء الحلول لها، بينما لو رجعنا قليلا وجدنا أن هناك مصطلحات كثيرة جدا نحتاج فقط أن نعيد دراستها من جديد، نعيد كتابتها بلغة جديدة تتناسب مع المفاهيم النفسية. قدرة الإنسان على الاحتساب وتنشيطه في لحظات التي يكون فيها قمة الهم والغم، والاحتساب مفهوم يعني مفهوم في غاية الروعة، لأن معناه أنك تتجاوز لحظة الألم التي أنت فيها الآن وتتخطى حاجب الزمن قليلاً لتصل إلى مكان آخر فيه موعود آخر لا تراه الآن، لكنك تعلم يقيناً أنه موجود وهو الأجر الذي وعدك الله إليه. فقدرتك على الخروج من لحظة الألم والمعاناة التي أنت فيها وتذكر هذا الموعود البعيد الذي في زمن آخر وعدك الله عز وجل إياه، قدرتك على 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 استشعار هذا المعنى يولد لديك طمأنينة وراحة وسكينة. والأمثلة على ذلك كثيرة. أنت ربما تكون ضائعاً في الصحراء وقد أنهكك التعب وملأك الخوف والرعب من العطش والموت جوعاً في هذه الصحراء، ثم تجد فجأة وقد أنهكك التعب نور بعيد، فتعرف أن ثمة بشراً هناك أو سيارات أو شيء ينتابك فوراً، من مجرد رؤيتك لهذا النور ينتابك شعور يغمرك بالراحة والنشاط الجديد، يتجدد نشاطك بالكامل، فتزداد قوتك وقدرتك على قطع هذه المسافة التي قد تكون بعيدة أو قصيرة بنشاط أكثر بسبب هذا الشعور، وهو أنك رأيت شيئاً، علامة تدل على شيء قد يكون موعوداً. أيضاً من طرق التعامل مع الأزمات أن يبذل الإنسان السبب الديني والمادي، والتكيف مع الأزمات ليست فقط في بذل السبب الديني بل السبب المادي، من التوكل على الله والاستعانة بالله والرقية والصلاة والاستخارة والأسباب المادية من حسن التصرف والتدبير والنظر في أفضل الطرق وبذل الأسباب الاجتماعية من مشاورة الأقارب وطلب دعمهم، ترك الوسائل الخاطئة المجربة التي ثبت أنها غير مفيدة لتحصيل السبب ورفع المشكلة التي أنت فيها. الركن الثالث في التعامل مع الأزمات قدرتك على الاستئناف وتجاوز الأزمة، لأن المشكلة تحصل حينما تتقيد وتربط نفسك بالأزمة التي أنت فيها، وكأن حياتك هي الأزمة التي عشتها، سواء مرضك أو مرض قريب لك، وفاة عزيز عليك، خسارة، فقر، فشل في وظيفة، تظن أن الحياة كلها أن حياتك كلها اختزلت في هذه الجزئية. لكن قدرتك على تجاوز الأزمة واستئنافها والعيش فيما أتاحه الله عز وجل لك في بقية جوانب الحياة من عبادات، أعمال البر، الصدقة، الإحسان، الأنشطة المفيدة الكثيرة، بقية حياتك ليست مختزلة في هذه الأزمة، على فرض أنها أزمة لا حل لها، لأن بعض الأزمات لا حل لها، لكن هناك إمكانية لأن تعيش فيما تبقى لك من الحياة. فالأزمة مهما كبرت لن تتجاوز 30% من الحياة، فيبقى لك 70% تعيشها، وتكون لديك القدرة على أن تعيش في هذا الجزء. أخيرا فيما يتعلق بالأزمات، استثمارك للأزمة في الترقي والتوبة والاقتراب من الله أكثر، الاقتراب من إخوانك، من آبائك، من أبيك، من أمك، من زوجتك. ربما تكون المصيبة هذه فيها رسالة، أنك بعيد عن الناس أو قاسي عليهم أو ظالم لهم أو مقصر في حقهم أو أنك مقصر في حق الله عز وجل، فتذكرك هذه المصيبة من مرض أو غيره بأن تسترجع وتستعتب وتتوب. إذن هذا خلاصة ما يدور حول التعامل مع الأزمات والمصائب والشدائد، وهو ركن الرابع. ونسمع تعليق الشيخ.
الوقت ضيق على الصلاة أو الأذان. فعلى كل حال، الصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أنواع كما يقول العلماء: صبر على طاعة الله حتى تؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى تجتنبها، وصبر على أقدار الله فلا تتسخطها. فإذا هذه ثلاثة أقسام، وابن القيم رحمه الله له كتاب كامل في الصبر اسمه عدة الصابرين، يعني ما وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين، ومما وعد الله الصابرين أنه معهم، إن الله مع الصابرين، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين، بشارة من الرحمن عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة ما تسخطوا ولا جزعوا ولا شقوا الجيوب، وإنما يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك يعني مثال كالأمثلة التي ذكرها الدكتور خالد، وهي من السيرة: في معركة أحد أصيب المسلمون بغم شديد بعد أن رأوا النصر ثم تحول إلى هزيمة، فجاءهم غم أعظم من ذلك، وهو أنهم سمعوا من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال الله عز وجل: فأثابكم غمًا بغمٍ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما الذي فاتهم؟ فاتتهم الغنيمة. في الأول كانوا يغنمون، وما الذي جعل الرماة يتركون أماكنهم إلا ليشاركوا في الغنيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتزام أماكنهم. على ما فاتكم ولا ما أصابكم، الهزيمة بعد النصر، أثابكم غمًا بغم. كيف يكون الغم ثواباً من الغم؟ لما رأوا الهزيمة بعد النصر أصيبوا بغم، فلما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبوا بغم أعظم، فلما رأوه وعلموا حياته حانت عليهم المصيبة الأولى وفرحوا وسروا، وصارت الغم الأول سهل عليهم بالنسبة لهم. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: يعزيني في المصيبة أمور أنها لم تكن في ديني، أنها لم تكن أعظم من الذي وقع، أني صبرت عليها ولم أجزع، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فإذا الإنسان ينظر إلى أمور، العاقل ينظر إلى أمور تجعله يسلم بالمصيبة ويسلم لقضاء الله ويرضى بقضاء الله عز وجل. والناس تجاه المصائب قسمان: صابرون وجازعون. فالجازعون صارت المصيبة عليهم مصيبتين: المصيبة فوات المحبوب بسبب المصيبة وفوات الأجر العظيم، وأما الصابر فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه السكينة ويجعل له الأجر العظيم بصبره. و يعني ما ذكره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الصبر هو صبر معتدل، ليس لا يلزم الإنسان أنه يعني لا يصيبه ما يصيب البشر، سنة الله جارية في الخلق، ولكن الجزع والتسخط وعدم الرضا بالقدر هذا هو الذي هو الجزع الذي يكون مصيبة ثانية على العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية، النياحة والبكاء برفع الصوت. لما رفع إليه صلى الله عليه وسلم ابن ابنته زينب وروحه تقطع، دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أنت تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. ولما أيضا رفع إليه ابنه إبراهيم ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: لا نقول إلا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ما نفى الحزن، الحزن سنة من سنن الله عز وجل، ولا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقال له عبد الرحمن: تبكي يا رسول الله أنت يا رسول الله؟ عبد الرحمن بن عوف قال: يا ابن عوف إنها رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا المصائب قد تؤدي بالإنسان إلى مصيبة أعظم، وإذا استشعر ما أمره الله سبحانه وتعالى من في الكلام في لفظ اللسان، لأنه يحسب عليه كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طلحة، لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، قال: قولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. عادة العرب في الجزع خاصة النساء أنها تقول: واويلاه واجبلاه، ويدعو على نفسه بالويل والثبور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. فأول ما يقول المسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، سواء كانت المصيبة عظيمة أو يسيرة، لأنه أو هذا الكلام هو الذي يقوله. ثانيا يصبر نفسه ويرضى بقضاء الله عز وجل، ويعلم أن هذه فيها تكفير، تكفير لخطاياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب يعني مرض ولا نصب يعني تعب إلا كفر الله، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا المسلم يتعامل في المصائب التي تصيبه بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاسترشاد بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويلجأ أيضا إلى الدعاء، يلجأ إلى الدعاء. فالدعاء باب عظيم من أبواب التسلية أيا كانت هذه المصيبة، فيقبل على الله سبحانه وتعالى ويلح عليه ويستمر في هذا الدعاء، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن العلاج في المصائب معرفة قدر الدنيا، وأنها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. وهناك حزن محمود، وهو الحزن على المصائب التي تقع بالمسلمين وبالنقص في الدين. أما المصائب في الحزن في الدنيا فهو يعني حزن معتاد يصيب كل إنسان، إنما التصرف الإنسان بعد ذلك هو الذي يفترق الناس فيه. وفي كتاب اسمه الحزن والاكتئاب للدكتور عبد الله الخاطر كتيب جيد في هذا الباب لمن أصابه شيء من الحزن الذي طال أمده معه. والله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر معرف فهو واحد، واليسر نكرة، فيكون اليسر الثاني في الآية الأخرى غير اليسر الأول. قال: لن يغلب عسر يسرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا علم الإنسان هذا انتظر فرج الله عز وجل ورجع ثوابه، فيعينه ذلك على عدم الجزع وعلى الصبر، وتنزل الطمأنينة والراحة في قلبه، ولا يستوي الذين المؤمنون وغير المؤمنين. في التعامل مع الناس شيخ، العلاقات مع الناس.
طيب بقي، بسم الله الرحمن الرحيم، بقي محوران. نحن تكلمنا، الحديث اليوم كان عن كيف نحصل الصحة النفسية، رؤية دينية، وتكلمنا عن أربعة محاور وهي يقين الإيمان وسكينة التعبد والتعامل مع الأزمات، ونتكلم الآن عن المحور الخامس وهو المتعلق بتكوين العلاقات مع الناس ودور العلاقات مع الناس، الرابع اللي هو العيش في الحياة والسعادة والنجاح، الخامس العلاقات مع الناس. الرؤية الإسلامية لها طرح في هذا واضح جدا، وهو أن السعادة والصحة النفسية يمكن تحصيلها من طريقتك في علاقاتك مع الناس، ومحورها وخلاصتها تدور حول أحسن أخلاقك وتعاملك مع الناس، أنت ستكون أول المستفيدين، أنت ستكون أول المستفيدين، أول المستفيدين. أنا فسخت نظارتي ما صرت أشوفكم. أول المستفيدين من حسن التعامل مع الناس هو أنت، لأن فائدتها النفسية ستعود عليك أنت أولا. ويعني التراث الإسلامي في الأخلاق مع الآخرين لا حصر لها، ولو حصرت المصطلحات المتعلقة بالأخلاق فيها كثيرة جدا، مثلا البشاشة، اللطف، اللباقة، الأدب، البشارة، حسن الخلق، حسن العشرة، حسن المعاملة، طلاقة الوجه، الكلام الطيب، السرور، وضد هذا من الجفاء والغلظة والعنف والقسوة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى اللين والبشاشة والابتسامة مع الناس، كلما كان هو أول المستفيدين نفسيا من ذلك بالراحة النفسية الداخلية. أيضا المشاعر المتعلقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، وهي المشاعر المتعلقة بالحب والعطف والرحمة، الحب، الحنان، العطف، الشفقة، التودد، شكر الناس، والضد من هذا الأذى والاستهزاء والافتراء والانتقام من الناس. كل هذه الصفات لها أثر على 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 نفسيتك. منها أيضا الإحسان إلى الناس، كلما كنت محسن إلى الآخرين ليس فقط بالصدقة، والصدقة هي من أنواع الجود، لكن أنواع الجود كثيرة، بالابتسامة، بالسلام، بنفع الناس، بالدلالة على طريق. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي يؤصل لنظرية الإسلام في العلاقات مع الآخرين والسعادة: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم ذكر: تعين أخرق، تساعد فلان، تسكب الدلو لفلان، تسقي فلانا ماء. كل هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في صلب علم النفس. الصبر على الأذى. شوفوا الناس لابد تتأذى منهم، هذه حقيقة قدرية، الناس لابد تتأذى منهم. فإذا كنت حساسا لأذى الناس ولنقدهم، ولا تتقبل منهم أن يؤذوك، وتريد منهم أن يحترموك وأن يبجلوك وأن يقدروك، هذا لا يكون. ولذلك كتب العلماء المتقدمون كلاما كثيرا في كيف يتعامل الإنسان مع أذى الناس ومع إيذائهم ومع انتقاصهم لمكانتك وعدم احترامهم لك. أيضا من المهارات المتعلقة بالعلاقات أنك ما تتطلب رضا الناس وتتعلق بهم، لابد أن تكون علاقتك معهم علاقة متوازنة بين السطحية والعمق، بين طلب الرضا وبين الخضوع. هذا ما يتعلق بالعلاقات بالناس. ولأجل الوقت لعلي أمر سريعا على الصفة السادسة والمحور السادس، وهو صفاتك الذاتية، صفاتك النفسية. أنت يجب أن تكون لك صفات نفسية، وهي التي كان يسموها علماؤنا الأخلاق مع النفس أو الأخلاق مع الذات. منها أشياء مكررة مرت معنا في العلاقات، ولذلك أنا يعني أردت أن أذكرها هنا سريعا، وهي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النفس الطيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة على الصحابة فرأوه نفسه طيبة ففرحوا بذلك وابتسموا، فقال: يا رسول الله، إن نفسك اليوم طيبة. قال: نعم والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم والحمد لله. والحديث بقي لها علاقة بعلم النفس، لعلنا نذكرها في مناسبة أخرى. التفاؤل، إذا كانت من صفاتك التفاؤل، فإن التفاؤل وحسن الظن والرجاء مقابل التشاؤم والتعبيس والتذمر والقنوط من كل شيء، كل هذه الصفات الذاتية فيك تنعكس على نفسيتك. السكينة، السكينة، البهجة، الفرح، الرضا، الاطمئنان، وعكسه السخط والتسخط والتشكي والكسل والإحباط. من الصفات الجيدة القناعة، الرضا، الحمد، الشكر، شكر الله تعالى، الإحساس بالسعادة. من الصفات الذاتية في الإنسان الرفق، الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زان. ومنها نفسك، إذا كانت نفسك فيها صفة الرفق زانت نفسك، وإذا كانت نفسك فيها صفة العنف والشدة شانت نفسك. فالإنسان الرفيق، اللين، الهين، السمح، البسيط، اللي ما فيه تكلف ولا تشدد لا على نفسه ولا على الآخرين. والأخيرة التي أختم بها ما يتعلق بقدرتك على ضبط مشاعرك وانفعالاتك ودوافعك وغرائزك. فالإنسان ليس حيوانا هائجا يجب أن تشبع غرائزه بسرعة، وليس هو كما تقول بعض النظريات أنه يحتاج إلى أن يشبع باستمرار وإلا فإنه يئن ويتوجع. أبدا غير صحيح. الإنسان بحاجة إلى التوازن، بحاجة إلى الضبط، وبحاجة إلى، ليس إلى الكبت والحرمان، لكن بحاجة إلى الضبط وإلى التوازن. بهذا نكون يعني انتهينا من المحاور الست، ولعلنا يعني ختم المسك الختام، الشيخ حفظه الله يختم هذه الندوة المباركة، ونسعى من تعليق على النقطتين الأخيرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ما يتعلق بالعلاقات مع الناس، الله سبحانه وتعالى بيّنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قد تكون بالبشاشة وطلاقة الوجه، وتكون أيضا بالمقال، حسن المقال، وتكون أيضا بحسن الفعال، وتكون أيضا بالإحسان بالمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما يضرك طلاقة الوجه، العبوس لا خير فيه. وأما بالنسبة للمقال، فالله عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه وتعالى محذرا من أن الشيطان إنما ينزغ بين الناس ويجعل بينهم العداوة وينشئها ويبذرها من القول السيء، فقال الله سبحانه وتعالى ناصحا عباده، آمرا نبيه أن يرشدهم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. بعض الناس يتخذ أخاه عدوا مبينا ويترك الشيطان الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عدو مبين. أحسن القول، إذا تلطفت في القول ذهبت العداوة وكبت الشيطان. ويقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو أعلم بأحوالنا وبأنفسنا وبما يصلح لنا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ما هي النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن ليس كل الناس يستطيعونها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كلام الله عز وجل، من الذي يعظم؟ يقول ذو حظ، ولم يقل حظ فقط، ذو حظ عظيم. فلا بد أن يستشعر الإنسان في حال غضبه، في حال سخطه على أخيه، يحبس نفسه ويصبر ويزن كلامه ويجعل مع مخاطبة لأخيه، كما مر في الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. يمرر الكلمة على قلبه قبل أن ينطق بها لسانه. الأحمق لسانه وراء أمام قلبه، ينطلق لسانه بدون ما يمرر على قلبه، والعاقل لسانه وراء قلبه لا يتكلم حتى يمرر الكلمة على قلبه ثم ينطق بها. ومما يتعلق بالتعامل مع الناس أذكر لكم آيتين وإن كان الوقت قد لا يتسع. الأولى قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء وإيش؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بماذا ختم الآية؟ والله يحب المحسنين. لاحظوا التي أوائل الآية لما قال الله سبحانه وتعالى عدت للمتقين، ما صفاتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، يحسنون إلى الناس بإيش؟ بأي شيء؟ بأموالهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يحسنون إلى الناس بأخلاقهم. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى قال: والله يحب المحسنين. الذي يكظم غيظه حسب نيته، إما أن يكظم غيظه مكراً وحتى ينتقم في الوقت المناسب، وإما يكظم غيظه عفواً وابتغاء وجه الله. ولذلك أعقبها الله عز وجل بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية الثانية يعني آية عظيمة وعجيبة، وهي قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذا نظرت إلى سبب نزول هذه الآية عجبت من سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته وأمر عباده بالمغفرة. كان أبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، كان ينفق على قريبه ابن خالته أو خالة أمه مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين، بدري، حضر معركة بدر، لكنهم بشر. فلما رميت أم المؤمنين عائشة بالإفك رماها المنافقون واستغلوا، قصتها طويلة ومؤثرة جدا، تجدونها في صحيح مسلم أو في الصحيحين. لما استغل المنافقون كون عائشة جاءت مع صفوان بن معطل السلمي لما فاتها الجيش، استغلوه ورموها بالزنا، نسأل الله العافية، كما رمى اليهود مريم بالزنا وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فخاض الناس، الناس بشر وسوء الظن موجود، ومن من خاض بعض صالح الصحابة، ومن من خاض مصطح بن أثاثة رضي الله عنه. عاش أبو بكر رضي الله عنه شهرا كاملا لم ينزل فيه الوحي، في هم في عرضه، ابنته ما يدري. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة في بيت أبيها وأمها وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن الله يغفر على من تاب واستغفر وتوب إليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبي بكر: يا أبتي، أجب عني رسول الله. قال: والله ما أدري ما أجيب به رسول الله، لأني ما يعرف الحقيقة. قالت لأمها: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام يعني في هذا يطول. المقصود أن أبا بكر عانى شهرا كاملا من كلام المنافقين ومن كلام بعض المسلمين الذين الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما برأ الله عائشة رضي الله تعالى عنها، ماذا فعل أبو بكر؟ هل قال مصطح أنا أنفق عليه؟ كان ينفق عليه وهو قريبه، كبدل أن يحمي عرضي صار يخوض مع من يخوض إلى آخره. قال: والله لا أنفق على مصطح، من الغيظ الذي وجد في كلام في ابنته. قال الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا كان هذا في هذا مثل هذا الشأن العظيم، أمر الله بالعفو والصفح والمغفرة ووعد عليه بالجزاء العظيم، فحري بالمسلم أن يعفو عن إخوانه وأن يبتغي وجه الله ولا يعيش ساعته الآنية التي في حال السخط أو في حال الغضب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نعم، فالقرآن كلام الله، نعم رسائل من ربنا.
وإذا كان كذلك فالمذنب
يعبدون الأصنام، يذبحون لغير الله، يسجدون للأصنام،
لكنه في الأحكام والتشريعات جاءت بعض،
لأن العرب تقول هو حري بكذا.
أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم.
ما فيها من أشجار وما فيها من جبال،
لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني السؤال كان
في السيرة أن أحدا منهم قام معارضا للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك رؤية الهلال